بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة بعد تشيع الجنائز: ويواظب على الصدقة 7 أيام.
يعني نحن إخوتي الأكارم لنا عقيدة ننطلق منها في تعاملنا مع الموتى. نحن قناعتنا أن الإنسان في قبره هو في حياة برزخية، يسأل، يحاسب، ينعم، يعذب، فقبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وعقيدتنا أيضا أن الميت ينتفع بدعاء من حوله له وبصدقتهم عنه وما شابه ذلك، فينتفع الأموات بخيرات الأحياء. لذلك إذا مات الميت نحن لا ننسى، ونحن قناعتنا ليس أنه جماد وضع في التراب انتهى، لا، أو أنه استراح لماذا؟ لأنه خرج من الدنيا، لا، بل هو انتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية، وهو الآن يحتاج منا إلى الدعاء، يحتاج منا إلى الصدقة، يحتاج منا إلى العمل الصالح، يحتاج منا إلى أن نزوره وأن ندعو له في زيارتنا له. لذلك يستحب أن نتصدق عن الميت أياما بعد دفنه وأن ندعو له وما شابه ذلك. لسوء الحظ إخواننا هذه القضايا كثرت فيها العادات، بل ربما تحولت العادات إلى بدع تخالف الشريعة، ويفعلها بعض الناس، يعني عبارة عن عادات بعيدة عن السنن، فقدوا معناها، صار كل همنا أن نرضي الناس، إنه مو حلوة ما نساوي كذا وما نساوي كذا، نفعل ذلك لأجل الناس، بدءا من قضايا الدفن وما بعد الدفن، التنزيل والخميسية وما شابه ذلك مما اعتاده الناس. ولو نظرنا إلى هذه المسائل لوجدناها مسائل لا تتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نحن نتصدق عن الميت لينتفع الميت، وإذا أطعمنا الناس فإنما نطعمهم بقصد الصدقة عن الميت، ولا يرتبط هذا بيوم خميس أو أربعينية أو سنوية أو ما شابه ذلك، فإن تجديد الأحزان أمر منهي عنه، تجديد الأحزان أمر منهي عنه. اليوم إخواننا في عنا أعراف وعادات، إن لازم أن نطلع على التربة، بيجوا الأهل والأقارب والأصحاب إن 3 أيام أو أول عيد أو كذا أو كذا. هالقضايا أيها الإخوة نحن لا نريد أن نفعلها مراعاة لعادات اجتماعية وأعراف ربما ليس لها أصل في الشرع، بل ربما تنافي الشرع أحيانا، بل نحن نذهب إلى القبر ندعو للميت ونسأل الله له المغفرة والرحمة، ونأخذ من القبر عبرة لأنفسنا وموعظة وهكذا. إذن زيارتنا للقبور أيها الإخوة زيارة حقيقية تتناسب مع معتقدنا في دين الله عز وجل.
ويواظب أي الولي على الصدقة 7 أيام ويزور القبر.
نعم.
أي قبر صاحبه أو القبور، ناويا به الدعاء لأهله والرقة والعبرة لنفسه. فورد: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة.
إذا معناها أنا بطلع على القبر ليس واجب اجتماعي، ليس إخواننا مثل أما بيساوي الناس بالأعياد بده يطلع يزور أبوه بالقبر، أنا عم نحط شوية آس وما شابه ذلك، وهذا هو المطلوب. لا يا أخي، المطلوب أن ينتفع الميت بزيارتك من خلال ما تقدمه من صدقة ودعاء وما شابه ذلك، مما يحصل له لك فيه البر لوالدك ولقريبك، وتنتفع أنت أيضا بالعبرة والموعظة بهذا الأمر. وشيء مؤسف يا أخواننا أن تتحول زيارة القبور إلى قضايا اجتماعية، وربما تكلمنا فيها ببعض الأمور الدنيوية وربما في بعض الحرام. يعني قبر الآن مغصوب، شو صار معكم بهذا القبر؟ أنا خلصتوا منه، ثبتوا ما ثبتوه مغصوب، ومع ذلك نتكلم عنه كأننا نتكلم عن أمر دنيوي بعيد عن الموعظة وعن العبرة. يا أخوان الأكارم، موضوع زيارة القبور هذه زيارة يجب أن نأخذ منها لأنفسنا فائدة من خلال الموعظة والاعتبار. لذلك الآن الناس بيطلعوا بالعيد مثلا زيارة شكلية، يعني زيارة فقط أنه حطينا أصلا ما زرتوا تربة ما زرتوا التربة، بس هذا قدام الناس. أما نطلع هيك زيارة يعني بيننا وبين الله عز وجل، نزور فيها القبور، نجلس بين القبور، نأخذ لأنفسنا موعظة، ندعو لقريبنا ولأهل هذه المقبرة جميعا ولجميع موتى المسلمين، ونتفكر بحاجتهم إلى الدعاء، بحاجتهم إلى الصدقة، نتفكر الآن بحالهم كيف صاروا إلى دار القبور بعد أن كانوا في البيوت والقصور. يعني نتفكر في هذه المعاني أيها الإخوة. فنحن الآن عندما نزور القبر، أنا لا أزور إنسان والله قاعد في، يعني مثل زرنا سجين في السجن، هذا السجين هو الآن مسجون، أما أنا ليس بالضرورة أن أسجن مثله، لكن أنا عندما أزور قبرا فأقول هذه الزيارة التي صار إليها قريبي أنا عما قليل سأصير إليها وسأوضع في هذا القبر، وأسأل الله أن يرزقنا حسن الختام وحسن الاستعداد لهذا المصير. شيء جميل يا أخواننا أن يصحب الإنسان منا أولاده لزيارة القبور الأقارب وأن يعلمهم هذه المعاني. فنحن الآن لا نذهب للقبور فقط عبارة عن أدب اجتماعي، إنه والله بر للوالدين لنفتخر بين الناس أننا زرنا قبر والدنا قبر أمنا قبر قريبنا فقط، لا، نحن نذهب أيها الإخوة لله عز وجل، نريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
وفي رواية ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإنها تذكركم الآخرة.
نعم.
وتدمع العين وترق القلب. وفي رواية الحاكم عن أنس: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرة.
يعني كلاما منافيا للشريعة عند زيارة القبور. يعني بعض الناس بيطلع إخواننا على المقبرة بيطمن إنه هذا القبر إن شاء الله ثبتوا، وهذا القبر إن شاء الله حتظبطوا له الرخامة، وهذا حتظبطوا له الشاهدة. بيطلع إخواننا عبارة عن أعمال دنيوية بعيدة عن الموعظة. هل قرأت لأبيك شيئا من القرآن وهبته له؟ لا. هل دعوت لأبيك؟ لا. طيب هل تفكرت أنت الآن بهذا المصير؟ لا. إذا ما هذه الزيارة؟ يعني كأن الزيارة إخوان أصبحت من الأمور الاجتماعية التي نفعلها، كأننا نرعى شيئا من مصالحنا الدنيوية، أن دول القبور إلنا بدنا ما حدا ياخذهم وما حدا كذا، وبدنا نحافظ عليهم ونضبط لهم الشهادة ونضبط لهم كذا. يعني أصبح الأمر هكذا عند بعض الناس. أما نحن الآن إخواننا إذا ذهبنا إلى القبور نجلس إخواننا نأخذ عبرة، نقرأ، ندعو، نفكر بمصيرنا بهذا الأمر، كم أوصلنا إلى هذا القبور من قريب وحبيب وصديق، كم دفننا بأيدينا أقريبا وحبيبا أبا وابنا وأما وبنتا وزوجة وأخا وما شابه ذلك، ونحن أيضا إلى هذا المصير صائرون. لذلك أيها الإخوة، أنا والله أدعو نفسي حقيقة إلى أن نعطي زيارة القبور قيمتها وحقيقتها وفائدتها في حياتنا، وأن نبتعد عن الشكلية وعن القضايا المراسم الاجتماعية التي نقوم بها. يعني أنا عندما أريد أن أزور قبر أبي ما في داعي العيلة كلها تعرف، عرفوا أو ما عرفوا مثل بعضها. ليه؟ أنا مو طالع والله حتى أكسب وسام بر من العائلة، أنا طالع إخواننا حتى أقوم بحق أبي علي أولا، وحتى أقوم بالموعظة لنفسي ثانيا، هذا مطلوب وهذا مطلوب. أما بعض الناس إخواننا بيطلع سبحان الله فقط أمور شكلية يعني، وربما تمسكنا ببعض المظاهر يعني هذا بيغسل القبر حلو، هذا بيرش مياه على القبر، هذا بيساوي يعني أشياء يعني كأن زيارة القبور أصبحت عبارة عن أعمال بسيطة ليس لها عظيم قيمة أو عظيم فائدة. لذلك زيارة القبور يجب أن نحقق فيها الفائدة لأنفسنا ولمن نزوره.
وفي رواية ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه: فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر الآخرة.
أي والله تزاهد في الدنيا، يعني إنسان جاي إخواننا وعنده قصور وعنده كذا، جاي شاف القبر أمامه، شو بيصير فينا؟ بيكره القصور، بيكره إخواننا تلك المظاهر. واحد جاي الآن من خصومات الأسواق والمعاملات والعلاقات والشبكات المحاكم والخصومات وكذا، يأتي إلى القبر سبحان الله يقول لك هنا المصير هنا النهاية، فيزهد في الدنيا ويمل الدنيا ويمل مشاغلها ومشاكلها ومتاعبها، ويتمنى أن يتفرغ للاستعداد لهذا المصير.
من لم ينسى، أي وورد أيضا من لم ينسى المقابر والبلا، أي الفتنة في عالم البلاء، حين قيل من أزهد الناس، ظرف لورد المقدر فتدبر.
نعم.
وفي رواية البيهقي عن الضحاك مرسلا: أزهد الناس من لم ينسى القبر والبلا، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعد غدا من أيامه، وعد نفسه في الموتى.
الله الله.
وفي رواية الترمذي وغيره عن أسماء بنت عميس: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال.
سبحان الله.
بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين أي يطلب. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله. والحاصل أن المقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بهذا البلاء، وللمزور الانتفاع بالدعاء.
وتصوروا إخوانا إنسان غافل يريد أن يحسن القبر من خارجه، بده يساوي كذا، بده يعمل له كذا، ويركب له رخام، يركب له كذا، لكن سبحان الله لا يعتني بالزاد الحقيقي داخل القبر. لذلك الآن الزاد الحقيقي هو العمل الصالح الذي ينفعك في قبرك، سواء كان قبرك عظيما أو بسيطا. يعني الآن لو دخلت إلى قبر بسيط داخله أحد الأولياء الكبار، والله هذا هو القبر العظيم. طب لو دخلت إلى قبر عظيم وفيه إنسان من العصاة الجبارين وما شابه ذلك، ماذا نقول؟ والله لا ينفعه كل هذا القبر مهما أنفقت فيه من أموال. بل إن الإنسان عندما يشتغل بإصلاح ظاهر القبر عن عمارة باطنه، هذا من الغفلة التي نحذر أنفسنا منها.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورة الخليفة لكثرة الجهد والعبادة، فقال عمر للفقيه: لو رأيتني بعد 3 أيام وقد أدخلت في قبري، وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين، وتقلبت الشفتان، وخرج الصديد من الفم، ونتن البطن وعلى الصدر، وانتفخ الفم، وخرج الدود والصديد من المناخر.
شو هذا؟ هذا حال الإنسان في القبر إخواننا. أنت الآن شايف القبر هكذا. لذلك يحكى أن امرأة يعني أرادت أن يعني تفتن رجلا صالحا، فجاءت إليه وجعلت تعرض عليه مفاتنها، نعم، انظر إلى عيني الجميلتين، فقال هذا أول ما يفنى من الإنسان، انظر إلى خدودي، هذا أول ما يأكله الدود، تذكر من مفاتنها ويذكر لها ما في القبر. انظروا إخواننا إلى هذا النظر البعيد العميق، ونحن حقيقة يجب علينا أن نفكر بهذا الأمر. فإذا فكرنا بهذا الأمر لا يصيبنا، والله كما يقول بعض الناس إن الإنسان يمل من الحياة وبدري إيش، لا، الإنسان عندما يفكر بهذا الأمر ينطلق إلى الحياة بالعمل الصالح، فيملأ الدنيا عملا صالحا ويأخذ من الدنيا زادا لآخرته.
وخرج الدود والصديد من المناخر، الله، لرأيت أعجب مما تراه الآن، ويقرأ القرآن ما تيسر. ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم يسبح ويدعو، أي بالرحمة والمغفرة لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فإن الأذكار كلها نافعة له في تلك الدار. وعن حاتم الأصم: من مر بالمقابر فلم يعتبر لنفسه ولم يدع لهم فقد خان لنفسه وخانهم. قال سفيان: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النيران.
من أغرب ما نسمع أيها الإخوة عن أناس يحاولون أن ينسوا الموت، فتراه لا يذهب إلى عزاء ولا يذهب إلى مكان فيه طعام على روح ميت، وإذا قدم له طعام صنع على روح ميت ما بيأكل منه. ليه؟ لأنه لا يريد أن يذكر الموت ولا أن يذكر شيئا يتصل بالموت. هذا الإنسان إخواننا أحمق، هذا الإنسان سكران. لذلك بعض الناس إخواننا لا يحب أن يذهب إلى التعازي، تمساي ما بيروح. ليه؟ بلك ما بدي روح أخي. ليش؟ إن إذا كان راح التمساي بخاف ما يرجع. لا يا أخي، هذا كلام غريب. والحقيقة أن بعض الناس يفعل ذلك، يعني هذا حاله، يريد أن لا يذكر شيئا يتصل بالموت. طيب بعدين إذا جاءك الموت هل تستطيع أن تقول أنا الآن لا أريدك؟ لا، هذا الإنسان سيذهب إلى لقاء الله عز وجل، وذاك السكر وتلك الغفلة لا تنفعه في هذه اللحظة أبدا. الذي ينفعك أن تذكر الموت وأن تستعد له وأن تأخذ زادا من هذه الدنيا لذاك القبر الذي أنت صائر إليه.
وورد قراءة ياسين في المشاهير، أي في الأحاديث المشهورة أو الروايات المأثورة، فقد تقدم حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وحمله الجمهور على أن المراد بالموتى المشرفون على الموت، ولا يبعد حمله على الحقيقة،
على الذين ماتوا حقيقة يعني.
وأما الجمع بين الحقيقة والمجاز فلا يجوز عندنا خلافا للشافعي.
نعم.
والإخلاص سبعا، أي سبع مرات، فوعد فيه مغفرة الميت والقارئ إن غفر للميت،
يا رب،
أي إن كان الميت مغفورا ولم أجد له أصلا. والمشهور أنه يقرأ ثلاث مرات لأنه بمنزلة ختم القرآن بجميع الآيات. ففي مسند أحمد وغيره عن أبي: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وفي رواية العقيلي عن رجاء الغنوي: من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع. وفي رواية لأحمد عن معاذ بن أنس: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. ويعين لها، أي لزيارة القبور، يوم الخميس والجمعة. ففي رواية ابن عدي عن أبي بكر: من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ عنده ياسين غفر له. والسبت، أي لقربه إلى الجمعة. والاثنين فإنها أيام فواضل، وللعبادة فيها زيادة فضائل، فالموتى يعلمون زوارهم فيها، أي زيادة علم بها، ولا يطأه أي لا يدوس القبر ولا يقعد عليه. فللخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا أن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر. ولا يمس أي القبر ولا التابوت ولا الجدر، فورد النهي أي عن مثل ذلك،
أي لا يتمسح به، لا يتمسح بالقبر وبالتابوت وبالنعش.
فورد النهي أي عن مثل ذلك بقبره عليه السلام، فكيف بقبور سائر الأنام؟
يعني لو ذهبنا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفرضنا الآن لا في حجرة ولا في حديد ولا في شيء، وسمح لنا بالاقتراب من القبر مباشرة، هل نتمسح به؟ الجواب لا، وإنما نقف على بعد 3 أذرع ونتأدب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كأدبنا في حياته. فإذا كان هذا مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم مع باقي القبور؟
ولا يقبل، فإنه زيادة على المس، فهو أولى بالنهي، فالتقبيل مختص بالحجر الأسود وبأيدي الأنبياء والعلماء والصلحاء. ثم قال: ويبر الوالدين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.